عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب ومجالد روياه عن أبي بردة من قوله. وقال نعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولا يثبت قوله عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئا؟ قال: لا، هذا كلام الدارقطني. وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين، أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. والصحيح طريقة الأصول الدين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحقق المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة. وقد سبق بيان هذه المسألة واضحا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخرى بعدها. وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا، فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على مسلم في إخراجه إياه في صحيحه، وتتبع غير واحد من العلماء هذه الأحاديث المنتقدة، ومن أشهرهم ابن عمار الشهيد، له جزء مطبوع اسمه علل صحيح مسلم، وانتقى من كلامه وأيده في مواطن عديدة ابن رجب في عدد من كتبه، ولا سيما جامع العلوم والحكم. وممن فتش الصحيحين ونقر عليها وأخرج عللها بالمنقاش الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني صاحب كتاب التتبع، الذي ينقل منه الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي أكثر من نقل كلام الإمام الدارقطني على الأحاديث، ولم يفندها ولم يردها إلا بقواعد كلية نوزع فيها، ومن بين هذه الأحاديث هذا الحديث. كلام الإمام الدارقطني دقيق، ويدل على حسن تتبع، ويدل على سبر لمرويات هذا الحديث عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ومن رواه عنه، وذكر فيما سمعتم ذكر أمورا أهمها ثلاثة أشياء. الأمر الأول القاعدة التي ادعاها الإمام النووي، التي تحتاج إلى كلمة سريعة وإلى فحص وصبر، وقد رد الإمام النووي أو قد دافع الإمام النووي على صحة ما في صحيح مسلم، ورد كلام الإمام الدارقطني بمثل هذه العمومات دون غوص في الطرق والرواة. القاعدة يقول بعضهم: إذا صار عندنا حديث اختلف فيه الرواة، فمنهم من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوقفه للصحابي، فما الذي يقدم؟ وكذلك إذا وجد حديث منهم، يعني من الرواة، من رواه بالإسناد المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه مرسلا بإسناد فيه انقطاع، ففي طبقة الصحابة لا يوجد اسم الصحابي الذي رواه الراوي، ف فأرسله أي أطلقه وتجاوز الصحابية ونماه وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذه القاعدة أيهما يقدم؟ فالإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرحه على صحيح مسلم تعرض لهذه القاعدة وأيضا ما فصل فيها، وقرر على نحو ما يميل إليه الفقهاء من أن الحكم حال تعارض الرفع والوقف والاتصال والإرسال إنما يكون لمن رفع أو لمن وصل، فيقدم قوله على قول غيره، وبالتالي كلما وقع خلاف بين الرواة، وسرد الإمام الدرقطني الخلاف على أبي بردة على ثلاثة ألوان وضروب: لون وهو ما رواه مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح بالرفع، وهو الذي أخرجه الإمام مسلم، والإمام مسلم لم يسرد طرقا للحديث وإنما اكتفى بهذا الطريق، فقال غير بكير رواه إما، وهذا هو اللون الثاني، إما من مقولة أبي موسى الأشعري جعله أثرا، جعله عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل من قوله، ومنهم من جعله من قول أبي بردة نفسه، يعني بعد ما كان عنده موقوفا وإنما كان مقطوعا. الحديث الذي ينمى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه حديث مرفوع، والحديث الذي يقوله الصحابي يقال عنه موقوف، والحديث الذي يرويه ما دون الصحابي من تابعي فدونه فيقال عنه مقطوع. فالرواة اختلفوا في رواية حديث ساعة الاستجابة يوم الجمعة، وأنها منذ أن يجلس الإمام حتى تنتهي الصلاة، اختلفوا في حديث أبي بردة الأشعري على ثلاثة ألوان وضروب: الرفع والوقف وأنه مقطوع، أي من قول أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، والإمام الدرقطني فصل. نحن الآن أمام ثلاثة قضايا: القضية الأولى، هل القاعدة التي ذكرها الإمام النووي صحيحة؟ الجواب قطعا لا، ومن درس مفردات أحاديث الصحيحين يجد أن أصحاب الصحيحين رحمهم الله تعالى ما اعتمدوا على أن من رفع يقبل قوله بالطراد، ولا من وصل في مقابل من أرسل يقبل قوله بالطراد. حسن بعض أهل العلم كالإمام السخاوي في كتابه فتح المغيث الظن بكلام الإمام النووي ونقله وقبله في صورة ورده في صور، والصورة المقبولة من كلام الإمام النووي أنه أن الرفع يقدم وأن الوصل مقدم في حال عدم وجود المرجحات، في حال عدم وجود المرجحات، فإذا وجدت المرجحات فحينئذ الحكم للقرائن التي تجعلنا نقول هذا موقوف أو هذا مرفوض أو هذا موقوف أو مرفوع أو مرسل أو موقوف. الإمام ابن حجر وهو من أعلم الناس بمذهب الإمام البخاري ذكر أمثلة عديدة في النكت عن الصلاح، وأتى بالبراهين التي أنا أقول عنها يقينية بأن الإمام البخاري قبل تارة ورد أخرى، وأن الحكم عنده للقرائن، وأن البخاري رحمه الله تارة رجح الموقوف وتارة رجح المرفوع وتارة رجح المرسل وتارة رجح الموصول للنبي صلى الله عليه وسلم، فبلا شك أن الحكم إنما يكون وفق القرائن. من كلام الإمام السخاوي رحمه الله في فتح المغيث على إثر مقولة الإمام النووي هذه، قال: والظاهر أن محل هذه الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح. قال: كما أشار إليه شيخنا يريد الحافظ بن حجر، وأومى إلى ما قدمته الحافظ ابن سيد الناس، ثم قال: وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم عدم اضطراد الحكم، يعني لا يوجد حكم مضطرد، عدم اضطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الواصل وتارة يترجح الإرسال، والمرجحات تكون على حسب الذوات أو الصفات أو العدد. هذه القضية الأولى. إذن نحن لا نسلم للإمام النووي دفاعه عن الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بهذه الكلية، وفرق كبير وشاسع بين الإمام النووي الذي غلب عليه الفقه وله مشاركة حسبة في الحديث، وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي غلب عليه الحديث. فالحافظ ابن حجر لما يدافع عن صحيح الإمام البخاري ويرد انتقادات الإمام الدارقطني، والدارقطني في كتابه التتابع انتقد البخاري تارة وانتقد مسلما، أعني في صحيحيهما، تارة أخرى، وكان دفاع الإمام البخاري للدارقطني من جنس إعلاله، أعني يأتي بالطرق ويأتي بالتخريج ويزيد عليه ويستدرك عليه وما شابه. وذكرت لكم أن الإمام ابن حجر في صحيحه في شرحه لصحيح البخاري المعروف بفتح الباري، وهو من أجل كتب الإسلام وما ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب علم الحديث إلا أن يقرأه وأن يدمن النظر فيه وأن يكون أنيسه وجليسه، وصنع مأدبة لأهل القاهرة لما فرغ منه، وشروه الملوك بوزنه ذهبا، وطلبه ملوك المغرب وتونس واليمن، ورفع الله قدره وأعلى شأنه بشرحه لصحيح الإمام البخاري، وما زال أهل العلم يتنافسون في اقتناء نسخه وفي النظر فيه والنقل في التحقيقات من هذا الكتاب البديع. الحافظ ابن حجر أيضا رد في بعض المناسبات ولا سيما الأحاديث التي اشترك فيها الإمام البخاري والإمام مسلم في التخريج، وهذا الحديث من مفردات مسلم كما قلنا، إلا أنه تعرض أيضا في الفتح لكلام الدارقطني ومشاه وقبله في فتح الباري، قبل هذا الكلام. الآن المسألة التي ينبغي أن نذكرها ونحن نتكلم مع إخواننا من طلبة علم الحديث خاصة: هل كان الإمام مسلم غافلا عن هذه العلة أم أنه كان يعرفها؟ هل كان يعرف هذا الخلاف أم أنه كان لا يعرفه؟ كان يعرفه، ولذا يقتل عنه زميله وصديقه أحمد بن سلمة النيسابوري الذي صاحبه في عدد من رحلاته، وهو يطوف الأرض ويزور طلبة ويزور المشايخ ويروي عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذكرت الإمام مسلم بن الحجاج في حديث مخرم هذا، فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعته. فمسلم لا يوجد عنده حديث أصح وأجود من هذا الحديث في بيان ساعة الجمعة، ومسلم قطعا يعرف هذه الانتقادات، لكنه ما أقام لها وزنا، وتصريحه للحديث يحتاج منا إلى كلمة، وهذا هو المحور الثاني الذي تكلموا فيه. مسلم ما وضع شيئا في صحيحه إلا بحجة، وما ترك شيئا إلا بحجة. ومسلم انتقى طرق الحديث التي في صحيحه من آلاف الطرق واقتصر على الصحيح، وإن وجد شيء أخذ عليه فيه فإنما له جواب قوي. طيب، ما هي العلل التي في هذا الحديث، حديث مخرمة بن بكير؟ نحن الآن سمعنا كلام الدارقطني، أنتم من خلال ما سمعتم ما هي العلل في تضعيف الحديث؟ من يجيبني؟ كلام الدارقطني يحتوي على كم علة للحديث؟ أنا جعلت الأخ يقرأ الكلام بطوله عن عم. تفضل، عن كم علة؟ ثلاث علل. هات العلل الثلاثة. العلة الأولى طيب، علماء التخريج يقولون كلام الإمام الدارقطني يحتوي على علتين في الحديث، وإذا حررنا العلتين ورددنا العلتين وفق قواعد هذه الصنعة الحديثية زال الضعف. العلة الأولى، وسأعيد أقرأ كلام الدارقطني مرة أخرى بعد الشرح حتى تعلموا أهمية الشرح وكيف كان فهمكم قبل الشرح وبعد الشرح. ولذا قالوا يعني مدارسة سطرين خير من قراءة قطمرين. المذاكرة في العلم أهم من القراءة، لا بد من قراءة للمذاكرة. كلام الدارقطني قائم على إعلال الحديث بسببين. السبب الأول الانقطاع، والانقطاع إنما هو بين مخرمة وبين أبيه. الانقطاع بين مخرمة وبين أبيه. والسبب الثاني في إعلال الحديث إنما هو الاضطراب، اضطرب الرواة فيه فروي على ثلاثة ألواح، الرفع والوقف وأنه من كلام أبي هريرة. وفصل الإمام الدارقطني أسماء من رواه على الألوان الثلاثة. نقف مع الإمام في كلامه، متابع الحديث ونشرح. الآن ليس هذا الحديث من مفردات القاعدة التي ذكرها الإمام النووي ورد على الدارقطني حال الرفع والوقف والإرسال والرفع، نقدم الرفع ونقدم الوصل ولا نأبه بمن وقف ولا نأبه بمن أرسل أو رواه منقطعا، لأن المرجحات في هذا الحديث قائمة. فالمرجحات جاءت من عدة أو جاءت أو حصلت لعدة أسباب. يقول الإمام الدارقطني، يقول لم يسند الحديث غير مخرمة بن بكير، لم يسند غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، مدار الحديث عن مخرمة عن أبيه عن أبي بردة مرفوع، يعني ما أحد تابع مخرمة في الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. انفرد مخرمة في روايته عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال رواه جماعة عن أبي بردة من قوله، في جماعة رووا عن أبي بردة غير مخرمة، رووه من قوله، من قول من؟ من قول أبي موسى الأشعري. لما واحد يخالف الجماعة قول من؟ واحد يخالف الجماعة قول من؟ قول الجماعة. فمخرمة واحد وروى جماعة من قول أبي موسى أو من قول أبي بردة. ثم بدأ بالتفصيل، قال ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، يعني من بلغ به إلى أبو موسى اللي هو من هو أبو موسى؟ صحابي الحديث. ولم يرفعه يعني لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا في صنيعه في كتبه يميل إلى أنه من قول أبي موسى الأشعري. طيب، لو كان هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري لا يأخذ عن أهل الكتاب ويحدد لنا ساعة استجابة الجمعة وهي من أمور الغيب، فقول الصحابي في أمور الغيب ولم نعلم أنه أخذ من أهل الكتاب حكمها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من دقة المحدثين يقول هو موقوف وحكمه حكم الرفع، من دقتهم يقول. فحينئذ في مثل هذا المثال الأمر يهم، يعني أصبح عندنا إن لم يكن مرفوعا فهو في حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام مسلم قال أصح حديث في التعيين ساعة استجابة الجمعة، ما ذكر اللفظ، قال أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرفع، ويتكلم عن تعيين الساعة، تكلم عن تعيين الساعة. قال والصواب، وهذا هنا الإشكال، قال والصواب أنه من قول أبي بردة، حتى قول أبو موسى الأشعري مش قابل لمن درق، يقول لا هو قول مش الصحابي، قول الراوي عن الصحابي، هو ولد الصحابي أبو بردة، اسمه أبو بردة ليست كنيته، اسمه أبو بردة، أبو بردة عن أبي، بدل المزي ترجمه في أبو بردة، قال من قول أبو بردة. قال كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري، انتبه معي، يحيى القطان روى عن الثوري. الناظر في الرواية الآتية عن نعمان بن عبد السلام عن الثوري يجد أنه اختلف على يحيى الثوري، أي اختلف على سفيان الثوري، اختلف هذا الحديث على سفيان الثوري، فمنهم من رواه عن سفيان عن بكير، عن سفيان عن بكير، ومنهم من وقفه على أبي موسى، ومنهم من جعله عن أبي بردة. يعني الرواه عن سفيان الثوري اختلفوا، منهم من أوصله إلى أبي بردة، ومنهم من أو جعله من كلام أبي موسى، يعني يدور الأمر بين أبي موسى وولده أبي بردة. قال كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن أبي بردة الكوفي. قال وتابعه واصل الأحدب ومجالد، جالد بن سعيد بعض النسخ فيها ومخالد، وهذا يقينا خطأ، مجالد ضعيف. طيب لما يختلف الرواة عندنا مرجحات، والمرجحات كالمسائل الفقهية فيها اجتهاد، ولما يقع الخلاف بين الرواة ماذا تختار؟ مسلك اجتهاد عند المحدثين، مسلك المسالك الاجتهاد عند المحدثين. مجالد في التوثيق دون محرم، لكن بقي عندنا سفيان، سفيان وقع عليه خلاف، منهم من جعله عن أبي موسى الأشعري، ومنهم من جعله عن أبي بردة. قال وتابعه واصل، واصل ثقة، والحافظ بن حجر في الفتح زاد راويا ثقة آخر وهو معاوية بن قرة، رووا عن أبي بردة من قول أبي بردة، أبو بردة الكوفي، واصل الكوفي، معاوية بن قرة الكوفي، مخرمة مدني. فكلام الدارقطني يرجح بالعدد، يرجح بالبلد، أن تلاميذ الذين يلازموني أعلم بأقوالي ممن حضر عندي مرة أو مرات قليلة. فأبو بردة الراوي عنه الأكثر هم بلديه، وجعلوهم عن أبي موسى، ومن من قال أبو موسى، ومن من قال أبو بردة. مخرمة قال عن أبيه، مخرمة قال عن أبيه. قال وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، النعمان بن عبد السلام جعلهم قول أبي موسى الأشعري موقوف. هذه العلل. إذن العلل الأولى التي فصل فيها الإمام ما هي؟ الاضطراب على ألوان، الاضطراب على ألوان. العلة الثانية، أذكر العلل ثم أرجع لأرد عليها. العلة الثانية التي استند عليها الإمام الدارقطني في تضعيف الحديث عدم سماع مخرمة من أبيه، التي قلنا عنها هي الانقطاع، قلنا أول الاضطراب وثانيا الانقطاع. العلة الثانية الانقطاع، يعني ما خاب لم يسمع النبي. طيب ما هو مستندك يا إمام في أن مخرمة لم يسمع من أبيه؟ قال ولا يثبت قوله عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. قال هذا كلام الدارقطني، انتهى كلام الدارقطني. فقال الإمام النووي هذا كلام الدارقطني. إذن مدار كلام الدارقطني على إعلان الحديث بسببين. السبب الأول الاضطرار في الحديث على ألوان ثلاثة، والسبب الثاني الانقطاع بين مخرمة وأبي. هذه العلة. الآن نريد الدفاع، نريد دفاع، اسمع دفاع الإمام النووي. يقول النووي وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال. هو عكس القاعدة. ورد الإمام النووي على الإمام الدارقطني رد جملي كلي يحتاج إلى تفصيل، ويحتاج إلى الرد على العلة المذكورة علة علة. أقول الدارقطني ليس هذه القاعدة، لا يعمل بهذه القاعدة في التراث، ويعلم ذلك من السنن. الدارقطني يرى المرجحات ويرى القرائن. هو عكس لهم القاعدة، قال إذا كان في رسالة اتصال وقف ورفع احنا لازم نقدم الرفع او نقدم الاتصال للارسال وخلاص انتهى الحديث. ليس هكذا يرد على الامام الدارقطني. يرد على الامام الدارقطني بان ناتي نمسك عله عله وتظهر معنا الامور. طبعا قليل منكم من تابعنا في دروسنا منذ البدايه، عين العله الثانيه ذكرناها لما شرحنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فهذا الحديث لما شرحنا كتاب الطهارة قبل نحو 17 عاما ذكرنا طريق عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم الشداد مولى المهري ويسمى سبلان مولى دوس وهو عن عائشة في الحديث، عن عائشة رفعته الحديث ويلعق بالنار. وقلنا هناك مخرمة انتقد هذا الحديث على مسلم، وهذا الحديث لم يسمعه مخرمة عن أبيه. وكذلك هنالك حديث أيضا هو عمدة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مسألة الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة، يقع طلقة مقع ثلاث طلقات. ومدار الحديث أيضا عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن محمود ابن لبيد، وفيه التصريح أن من صرح الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة فإنما يقع طلقة واحدة ولا يقع ثلاث طلقات. والعلماء أيضا ردوا على شيخ الإسلام ابن القيم أن هذا حديث ضعيف ومخرم ابن بكير لم يسمع من أبيه. فأتى لهم أهل العلم في القرائن التي تدل على السمع. الكلام في الحقيقة فيه طول، وسأوجز وأختصر مراعيا حال بعض السامعين ممن هم ليسوا من أهل الحديث. وبينت الكلام على سماع مخرمة بن بكير عن أبيه في حديث ويل للأعقاب من النار في تحقيقي لجزء أبو الغني بن سعيد الأزدي في أوهام الحاكم. وبينت الآتي: أولا، من زعم أن مخرمة لم يسمع من أبيه هو مقابل بأقوال لأئمة الحديث فيها أن مخرمة سمع من أبيه، وممن قال هذا الإمام أبو داود رحمه الله. كان أبو داود يقول لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديث الوتر. وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة أتيت مخرمة فقلت حدثك أبوك؟ فقال لا، ولكن هذه كتبه، ولكن هذه كتبه. كلمة هذه كتبه مهمة ومهمة للغاية. لماذا؟ كان مخرمة يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب أبيه الذي وجده بخطه. مثلا لو نظرنا لأصحاب شعبة، شعبة ممن دار عليه الحديث النبوي، والخلاف على شعبة شديد، والحفاظ عند الخلاف كثيرا ما يرجحون رواية محمد بن جعفر غندر، وذكرت لكم غندر أكثر مرة في هذا الدرس، عن شعبة، ويكون غندر قد خلفه جمع، ويرجحون رواية غندر عن شعبة لأن كتاب شعبة كان بين يدي غندر، لأن غندر ختمه، كانت أم غندر زوج شعبة، كانت أم غندر زوج شعبة، فلما مات شعبة كان يحدث من كتب زوج أمه غندر، فجعلوا ما في كتاب شعبة أوثق مما رواه عنه الرواة. فلما يكون مخرمة لم يسمع من أبيه ولكنه ثقة وروى عن أبيه من كتبه، فإن خالفه اثنان أو ثلاثة، ومن خالفه اضطربوا، فمنهم من جعله عن أبي بردة، ومنهم من جعله عن أبي موسى. بينما الموجود في كتاب بكير بن الأشج، وكان يروي عنه ولده مخرمة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الحافظ ابن القيم في زاد المعاد، وقد ذكر العلتين في حديث في غير هذا الحديث، في حديث الطلاق، والجواب هو لأن العلة واحدة، الاختلاف زائد الاضطراب زائد الانقطاع. يقول والجواب على هذا إن كتاب أبيه كان عنده محفوظا مضبوطا، فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رآه في كتابه، بل الأخذ عن النسخة أحوط إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها. ثم قال وهذه طريقة الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الكتب إلى الملوك ويقيم عليهم الحجة بذلك، يقيم الحجة بالكتاب، وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام فعملوا بها واحتجوا بها، ودفع الصديق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة إلى أنس فحمله وعملت به الأمة، وكذلك كتابه صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات الذي كان عند آل عمرو. ثم قال ولم يزل السلف والخلف يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض ويقول المكتوب إليه كتب إلي فلانا، كتب إلي فلان أن فلانا أخبره، ولم يبطل الاحتجاج بالكتب، ولو بطل الاحتجاج بالكتب لم يبقى بيدي الأمة إلا أيسر اليسير. نحن الآن نقرأ مسلم، نحن الآن نقرأ مسلم، من منكم عنده إسناد لمسلم؟ عملنا بصحيح مسلم الآن، ما هو وجاد؟ نحن متيقنون وعندنا يقين أن صحيح الإمام مسلم الذي بين أيدينا وجدناه صحفا سواء مخطوطة أو مطبوعة، تيقننا أنها صحيحة بالنسبة لمسلم، فصحيح، والبخاري كذلك، صحيح؟ فالكتاب الذي يسمى وجادة الرواية من ضبط السطر، وضبط السطر أحسن من ضبط الصدر من الحفظ، الحفظ يعتريه النسيان، يعتريه الوهم، ولا سيما مع ما طرأ من حوادث وهموم وغموم ومشاكل الله أعلم بها، ولله جل في علاه حكمة وسنة قضت سنته في كونه وهي خادمة لسنته في شرعه، لما كان الصفاء والتقوى وعدم الكذب في العهود الأولى وحرص الرجال ودقتهم وعدم لعبهم بالكلام كان الضبط ضبط صدر، ثم لما كثر الخطأ وضاع الضبط من الصدر منذ بدايات القرن الخامس فما بعد غلب على الناس ضبط السطر والنقل من الكتب وليس من الحفظ. الآن إخواننا اللي عندهم إجازات للكتب الستة وغيرها إنما إجازاتهم من باب أن يلحقوا بالركب ومن باب أن يتبركوا وأن يسيروا في مهيع من قبلهم، وإلا لو فقدنا جميع هذه الإجازات ما ضر ذلك شيء، بخلاف لو فقدنا رواية محدث كان يضبط من صدره ولا سيما ممن دار عليهم الحديث كالزهري أو شعبة ابن الحجاج أو الأوزاعي أو الأئمة المكثرين لفقدنا شيئا كثيرا. قال لولا مالك لفقدنا علم أهل الحجاز، ولولا الأوزاعي لفقدنا علم الشام، علم الشام دار يعني أعني علم الشام يعني الصحابة والتابعين فمن بعدهم دار الأوزاعي، وعلم الصحابة المرفوع والموقوف من الحجاز دار على مالك، دار على مالك، ولولا سفيان بن عيينة لفقدنا علم أهل مكة، وهكذا. فعلم الوجادة والكتاب حجة. فمخرمة ابن بكير سمع من أبيه حديث الوتر كما قال، وكان يقول ورب هذا المسجد أني سمعت من أبي، لكن سمع وكان صغيرا سمع حديثا ضبط حديث، لم يسمع كثيرا من أبي، لكنه وجد صحف أبي ووجد كتب أبي وتيقن أنها نسخته وأنها مضبوطة وأنه كتب ما يريد، كتب روايته ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضبط الوجادة والحديث الذي في هذه الصحيفة مقدم على المخالفة التي ذكرها الإمام الدارقطني، ولما ذكر أحمد بن سلمة وكان يعلم مخالفات الحديث وأن الحديث في اضطراب فكان مسلم مصرا وكان يقول أحسن حديث في تعيين ساعد استجابة الجمعة إنما هو حديث أبي موسى الأشعري، هذا أحسن حديث في أحاديث التعيين، وهذا هو الجواب التفصيلي للعلتين المذكورتين في كلام الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. طيب هذا بشأن علال الإمام الدارقطني. ما أدري إخواننا هل ممن قدم الأوراق خاصة عنده اعتراض أو ما راق له الكلام أو يرى أن الحديث ما زال العلة معتبرة؟ في أحد عنده إشكال؟ ما عنده إشكال يكتب حتى نكمل الكلام على الباب الآتي. والله الهادي. هذا الحديث الذي بعده، الباب الذي بعده، بارك الله فيك.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
الإمام مسلم في هذا الباب يذكر فضل يوم الجمعة وذكر أسبابا تحتاج منا لبيان، وكيف أن هذا التفصيل المذكور في هذا الحديث هو من أسباب فضيلة هذا اليوم. مسلم رحمه الله انفرد بهذا الحديث، هذا الحديث ليس عند الإمام البخاري، والحديث حديث أبي هريرة مداره على الأعرج، ورواه في طريق الأولى من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثم ذكر في الطريق الثانية من تابعه وهو عبد الله ابن ذكوان أبو الزناد. وبالتالي الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة له طريقان، وذكر مسلم راويين عن الأعرج عن أبي هريرة. الحديث طبعا يونس علمناه، من يونس الذي يروي عن ابن شهاب؟ من يونس بن يزيد الأيل الأموي، طبعا حرملة وابن وهب معروفان، حرملة تلميذ الشافعي. هل يوجد في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري رواية عن مالك؟ كثيرة، عن أحمد كثيرة، عن أبي حنيفة عديمة لا يوجد، عن الشافعي لا يوجد. أبو حنيفة وقع خلاف بين أهل العلم في عدالته، العدالة قائمة على ضبط والديانة، أما الديانة عند أبي حنيفة فمتحققة، والناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، لكن الضبط خولف. هل الشافعي كأبي حنيفة؟ لما كان الخطيب البغدادي يسمع أن الشافعي أصحاب الصحيحين كأبي حنيفة كان يغضب، كان يغضب غضبا شديدا، وجعله يؤلف كتابه المطبوع بعنوان مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي. وبلا شك أن الإمام الشافعي إمام في الحديث وإمام في الفقه. ولما دخل بغداد شاد العقلاء فحصى وسبر حال الطلبة، فوجد أن الناس فرقتين متباينتان، أن الناس فرقتان متباينتان، وجد قوما أهل حديث فقط ووجد قوما أهل فقه فقط، وسمع لهؤلاء وهؤلاء، وأتى الله الشافعي من الذكاء ما الله به عليم، فقال لأجلسن ولأجمعن الفرقتين، فجلس وجمع الفرقتين، اجتمعوا عليه لما عندهم من علم الحديث ومن علم الفقه رحمه الله تعالى. فسئل بذرع العراقي لماذا لم يخرج البخاري ومسلم عن الشافعي؟ قال وقع قدرا، يعني ما تقصدا أن لا يخرجا للإمام الشافعي، وخرجا لتلاميذهم، ومن بين التلاميذ الإمام حرملة تجيبي إسناد شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، الأيام في ذواتها بأعيانها لا يفضل بعضها بعضا، وإنما التفضيل يكون بخصائص وضعها الله تعالى فيها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمفاضلات لها قواعد، والإمام ابن القيم فصل في هذه القواعد وذكرها أربع قواعد في كتابه البديع بدائع الفوائد. خير يوم طلعت عليه الشمس، عليه إما أن تكون خير يوم طلعت عليه، إما أن تكون تناوبت حروف الجر عليه بمعنى فيه، والتناوب في النصوص كثير، نصوص الكتاب والسنة، وتله للجبين على الجبين، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على النخل، والتناوب مشهور. كتب بعض باحثين كتبا مفردة فيه. وإما أن يكون خير يوم طلعت عليه أي على أهله، على أهل الدنيا، تبقى على ما هي عليه، خير يوم طلعت عليه أي على أهل هذه الدنيا الشمس. وهذا التفضيل إنما هو في أيام الأسبوع. خير يوم من أيام السنة، من أيام الأسبوع أي يوم؟ يوم الجمعة. الأيام متفاضلة، لكن هذه الأيام التفضيل فيها لأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذه الأسباب في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم الإمام أحمد والحديث صحيح، قال خير أيام السنة يوم النحر، ثم يوم القر. والمراد بيوم القر يوم الاستقرار بمنى، وهي أيام التشريق. ولا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم خير أيام السنة يوم القر، يوم النحر ثم يوم القر، وبين هذا. فخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، هذا في الأيام. خير الليالي يوم عرفة، ليلة عرفة خير الليالي، غير خير الأيام. فخير يوم أيام الأسبوع إنما هو يوم الجمعة. هذه هي الخيرية في هذا اليوم. جاء التعليل في هذه الخيرية، وأن هذه الخيرية فيما يخصنا نحن بني البشر، فالشر ليس لله، لا يوجد يوم شر، ولكن خلق الله المكروه في بعض الأيام، والشر بالنسبة إلينا، والشر هو الألم وما يتبعه وما يلحقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خير يوم طلعت عليه الشمس فقال يوم الجمعة، فصل في سبب هذا التفضيل فقال فيه خلق آدم، نفخ الله تعالى فيه الروح. وهنا لفت لابد منها، سيأتينا في حديث أبي هريرة أن خلق الله تربة يوم السبت، وذكر في ذاك الحديث سبعة أيام، وذكر آخر يوم يوم الجمعة خلق فيه آدم. وقد أعل بعض أهل الحديث هذا الحديث فعارضوه بما في القرآن من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وفي الحديث خلق الله التربة يوم السبت، وختمه بقوله وخلق آدم يوم الجمعة. قالوا كيف هذه سبع أيام لا ستة أيام؟ والجواب ما ذكره ابن عباس وصححه أن الله تعالى بعد مئة ألف سنة من خلق الأرض والسماوات خلق آدم في يوم الجمعة، فستة أيام بغير خلق آدم، والسبعة أيام مع خلق آدم، وخلق آدم كان متأخرا عن خلق السماوات والأرض. وهذا أحسن جواب في التوفيق بين الأحاديث، وبوب عليه الإمام النووي كما سيأتينا بما يدل على هذا. قال فيه خلق آدم، في هذا اليوم خلق آدم. إيش سر تفضيل يوم الجمعة في أن الله تعالى خلق آدم في هذا اليوم؟ وكذلك سر تفضيل هذا اليوم أن هذا اليوم أدخل فيه آدم الجنة، بل العجيب من تفضيل هذا اليوم أن هذا اليوم أيضا أخرج آدم فيه من الجنة، أخرج من الجنة وتفضيل. نعم، أخرج من الجنة وتفضيل. يوم الجمعة يعرف فضله من خروج آدم من الجنة، لأن معصية آدم توقعت يوم الجمعة، فإذا بسبب المعصية في هذا اليوم أخرج من الجنة فإن هذا اليوم عظيم. إذا عصى الله في هذا اليوم فأخرج من الجنة بسبب هذه المعصية في هذا اليوم، فهذا يوم عظيم. ويأتينا إن شاء الله شرح مشبع مفصل في درسنا القادم في الربط بين الأسباب المذكورة في الأحاديث. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الثانية رواية أبي الزناد زاد على الرواية الأولى قال ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا إن شاء الله موضوع درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
هل يوم القرع يعني اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر أم ينسحب على أيام التشريق الثلاثة مع أنه جاء في الحديث مفردا يوم القرع المضاف المفرد المضاف عندهم من ألفاظ العموم والمراد بالقرع الاستقرار في منى وليس المراد اليوم الثاني وإنما المراد هذه الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما ثبت في الصحيحين وزاد الدارقطني زيادة ضعيفة فيها أيام أكل وشرب وبعال. فأفضل أيام السنة غير أفضل أيام الأسبوع. وهنا فائدة مهمة ذكرتها لكم في حج الموسم الماضي قبل الحج أن عرفة إذا وقع في يوم الجمعة فالحج فيه أفضل من الحج في غير يوم الجمعة وذكرنا لذلك أسباب منها أن هذا الحج هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في عرفة قال لقد عاد الزمان كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. وجدت كلمة للجصاص في أحكام القرآن في تفسير آيات النسيئة في التوبة وذكر هذا الحديث وذكر عن عالم بالفلك أنه مكث عشرات السنوات وهو يحسب فتبين معه أن الدنيا قد بدأت بداية جديدة من وقت خطبة الحاجة من وقت قول النبي خطبة عرفة من يوم قول النبي هذا الطب. فكان للنسيئة فيما قبل أثر، وهذا هو سر تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج إن ثبت. ونحتاج من أهل الفلك كلمتهم وتوسيعهم للعبارة المنقولة في تفسير الجصاص رحمهم الله. لكن أقول أن يوم الجمعة إذا اجتمع مع يوم النحر أو يوم أو ليلة عرفة كان أفضل من غيره. وأنوه هنا أن ابن الأثير في جامع الأصول نقل عن رزين في كتابه الجامع أن الحجة التي تكون فيها عرفة يوم الجمعة أفضل من 72 حجة، وهذا الحديث باطل لا يعرف له إسناد. هذا الحديث باطل لا يعرف له إسناد، لكن الأفضلية حاصلة. أفضل أيام من السنة غير أفضل أيام من الأسبوع، والحديث الذي معنا إنما هو في أفضل أيام الأسبوع وليس في أفضل أيام السنة، والله تعالى أعلم. أخ يقول سمعنا في الأخبار أن داعش أحرقت مكتبة الموصل وما فيها من كتب ومخطوطات لأنها تخالف معتقده، فماذا تقول في ذلك؟ طبعا العراق بالجملة من أغنى كتب الدنيا في المخطوطات، ومخطوطات الموصل مخطوطات سنية سنية فيها الكثير من النسخ الفريدة التي لا ثانية لها في العالم. وألف بعض أهل الموصل قديما فهارس مطبوعة في مخطوطات مكتبة الموصل، طبعت مرتين، مرة في 8 مجلدات ومرة في 9 مجلدات. لا أظن أن المخطوطات تحرق، وإنما المخطوطات تنهب ثم يحرق مكانها. ويدي على قلبي من البلاد التي فيها جودة المخطوطات ومن البلاد المتبقية المغلقة التي أعيتنا في الاتصال تحصيل بعض ما فيها من انفرادات، ليبيا. ومن أنفس مكتبات ليبيا مكتبة قاريونس في بنغازي. ويدي على قلبي أن يقال بعد قليل في الفوضى الموجودة اليوم في بنغازي أن مكتبات بنغازي مكتبة بنغازي مخطوطات بنغازي أغرقت. مسلسل يدور ويتكرر، تنهب المخطوطات وتنقل إلى ديار الغرب، ولا أستبعد أن يكون مآلها يهود. 25 سنة مفهرسون في المكتبة العبرية يفهرسون المخطوطات التي فيها، وكشفوا من قريب أن المصاحف الخاصة بخلفاء بني عباس التي كانت مستقرها بغداد أصبحت عندهم في أورشليم. وقالوا في الاحتلال الأمريكي للعراق قالوا حرقت المخطوطات، قالوا مالي، قالوا حرقت المخطوطات فيها، ومالي من أغنى دول إفريقيا في المخطوطات وأكثر مخطوطاتها نفاذا، لأنه ثبت أن جمعا ممن خرجوا من الأندلس في العصور الأولى لما نصروا أهلها ذهبوا لمن وخرجوا معهم مخطوطات نفيسة مغربية، ثم سلبت المخطوطات عنوة من مالي وفي الإذاعات والفضائيات وضعت في صناديق وأرسلت إلى فرنسا. تستطيع أن تعرف الصراع السياسي والغلبة السياسية من خلال طرق خفية ومن بينها انتقال المخطوطات، وهذا من أعاجيب الأمور. العبد الضعيف اقتني فهارس مخطوطات مكتبة صنعاء ولا سيما مكتبة المسجد الغربي من صنعاء منذ 20 سنة، والقائم على هذه المخطوطات وزارة الخارجية الإيرانية من 20 سنة، هي التي تخطط لليمن ولمخطوطات اليمن، من كان يحلم قبل 20 سنة أن تكون اليمن تحت سلطة إيران؟ من كان يحلم بهذا؟ سواء أن يحفظ بلاد المسلمين، أن يحفظ دماءهم وأراضهم وكتبهم مخطوطات وحفظها ونشرها، ولا سيما عبر الوسائل الحديثة، واجب كفائي على أثرياء الأمة، والواجب الكفائي في حفظ في بناء المساجد قائم ولله الحمد والمنة، ومن بيده سلطة على حفظ تراث الأمة يجب عليه أن يبذلها، ومن لم يستطع فالأمة كلها آثمة. أتتبع تراث بعض أهل العلم، بعض العلماء من نحو 15 سنة، وصورت تراثهم جل البلاد، وأكرمني ربي أني صورت تراثه من مخطوطات مصر، وصورت تراثه من مخطوطات سورية، ومن قريب من أشهر قليلة صورت تراثه من مخطوطات إيران، دول إيران، وكم تفاجأت أن التراث الذي له في إيران نقل من سورية إليها، فهو عين الذي صورته قبل 10 سنوات من سوريا، فالمخطوطات التي في سوريا أصبحت في إيران. لكن من يسأل؟ من يسأل؟ من ينتبه لهذا؟ حدثني العلامة فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفيد الشيخ محمد لوحة، يقول كنت في هولندا وأنا أعلم أن مخطوطين في ليدن، وهي من أشهر المكتبات وزرتها أنا فضيلة أخينا الشيخ علي الحلبي، والتقينا مع شاب هولندي مصري يتكلم اللهجة المصرية، لم أستصغر نفسي أمام أحد في الكلام عن المخطوطات إلا أمام ثلة قليلة، وكان هذا واحدا منهم، يعرف كل مخطوط وشجرة النسب التي لها، وين كان كيف صار كيف وصل وين ماذا. فيقول لي أسمع، سمعت من الشيخ صالح حفظه الله وطال في عمره ومتع به، يقول لما كنت في ليدن في هولندا زرت ليدن، فقلت في مخطوطين بخط جدي عمل وهاب عندكم، يمكن أعرف كيف وصلوكم؟ يعني مسموح لي أسأل من المخطوطين اللي بخط جدي كيف وصلوا المكتبة؟ قال أمر سهل، حضروا المخطوطين ونظروا في أرقام المخطوطين وأخرجوا لي صك بيع. قال القائم على مكتبة الحرم المدني سنة 1800 أو كذا بالميلادي جاءنا وباعنا المخطوطين، يعني إلى الله المشتكى. قال فأردت أفتح المخطوط، قال لا، قال أتوا بملاقط ورتبوا فتح المخطوط بملاقط، يعني مش أي واحد يفتح المخطوط بأي طريقة، فالله شاء أن تكون المخطوطات عندهم ليحفظوها لنا. الآن المخطوطة اللي في أوروبا أقرب إلي من المخطوطة بالجامعة الأردنية، أنا أقول لكم عن نفسي المخطوطة الموجودة في أوروبا أقرب للعبد الضعيف من المخطوطة الموجودة في الجامعة الأردنية، مخطوطات ألمانيا أقرب إلي مخطوطات الجامعة الأردنية، والطرق التي أستطيع أن أحصل فيها مصورات مخطوطات ألمانيا أسهل بكثير من الطرق اللي بستطيع حصل وراها مخطوطات الجامعة الأردنية، فشاءت أن تكون عندهم لحكمة الله عز وجل يعلمها. فأنا أقول موضوع حرق المخطوطات طبعا على داعش ليس لبعيد، الذي يقتل يهدر الدماء ويقتل الناس ويكفر الناس ما أسهل أن يحرق المخطوطات، لكن أظن أن هذا عندي من أقوى القرائن على أن هؤلاء قوم مأجورون، وأن الناس وأن أيدي خفية تلعب بهم، وهذه المخطوطات ما أظنها خرقت، ولكن لعلها تسقط عنا عقود طويلة، ولعله بعد 100 سنين تظهر أنها من مقتنيات مدينة كذا أو بلدة كذا، الله أعلم في نيويورك ولا في بعض بلاد، الله أعلم في أي بلاد تظهر، وإلى الله المشتكى، معذر على الإطالة في جواب هذا السؤال، لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.